الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وروي عن ابن أبي أوفى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. ورواه الدارمي والحاكم في صحيحه. قال: وروى أبو داود الطيالسي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله. وبعد انقطاع طويل نكمل يعني هذه الرسالة المختصرة التي انتقاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأوصاف الخلقية والخلقية لنبينا عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى حسن الإنصات وحسن الفهم وحسن العمل والتطبيق. هنا مر معنا يعني فيما مضى أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أبسط الناس، بل كانوا يعني يثنونه عن طريقه أو عن حاجته إذا استوقفوه أو استدعوه، فكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام، فيمشي مع الأرملة ويمشي مع المسكين لقضاء حوائجهم. وهذا كله كما مر معنا أنه كان رفيقا، نعم، وكان يشفق على أمته كثيرا، ولا يفرق في تعامله بين الغني والفقير، ولا الصغير والكبير، ولا الذكر ولا الأنثى أبدا، وإنما كان يعتني بهم جميعا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشي، أيضا يؤكد على هذا المعنى مرة أخرى، مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم، حتى يقضي لهم الحاجة التي أرادوها، كان سؤالا أم كان حاجة أم أمرا من أمور الدنيا. وهذا لا شك دليل على أن همه عليه الصلاة والسلام إنما هو الذكر والصلاة والعبادة. وكما مر معنا أنه لم يلتفت إلى الدنيا ولا إلى مظاهرها، وسيأتي الكلام على هذا الباب ويذكر فيه أيضا طرفا من الأدلة. عدم الالتفات منه صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا وزينتها ومظاهرها وأهلها أيضا، ولم يفرق أبدا في تعامله وفي رقته وفي إحسانه وفي خدمته، لا لم يفرق بين الغني والفقير والمسكين والأرملة وغيرهم. وأيضا الحديث الذي بعده الذي رواه أبو داود الطيالسي أنه كان يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، كلها تؤكد على هذا المعنى، حتى قال: ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف. والحمار يذكر لأنه أقل وسائل النقل شأنا عندهم، أقل وسائل النقل عندهم هو الحمار، ويذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ركوب الحمار، والصوف كذلك كان لا يحبه، الصوف يعني من الثياب كان لا يحبه، جاء عن عائشة وغيرها أنه ما كان يحب لباس الصوف، ولكن هذا كله من تواضعه يلبسه أحيانا لأنه هو لباس الفقراء، وهذا كما ذكرت من تواضعه ورحمته بالخلق وحتى العيال والصبيان أنه كان يجيب دعوتهم جميعا. أما الثياب وما جاء يعني في أمره وشأنه في باب الثياب، فأحب الثياب إليه كما ثبت في نصوص كثيرة الحبرة على وزن عنبة، هذا نوع من الثياب كان يصنع من القطن ما هو من الصوف أو الكتان، وأحيانا تكون محبرة وأحيانا تكون على يعني صناعتها أو على اللون، لون القطن أو لون الكتان، وغالبا ما كان البياض، كان يحب يعني من ألوان الثياب البياض عليه الصلاة والسلام. والمحبرة والتحبير هو التزيين، كان أحيانا يعني كانوا يزينون له هذا الثوب، إما يعني بالتخطيب بالتقليم كما الثوب المقلم كما يقولون، وكان يعني هذه التقليمة وهذه التحبيرة أحيانا يكون بالسواد مع الثوب الذي هو البياض، الأصل في الثوب البياض، وكانت التقليمة على السواد أحيانا يعني تكون على اللون الأحمر تزيينا، وكان يحبها عليه الصلاة والسلام، فكان الثوب أبيض مخططا بالسواد أو بالأحمر تقليما، هذه أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك. وعن قدامة بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك. رواهما أبو الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
أيضا يعني في هذه النصوص التي ذكرها رحمه الله شيخ الإسلام أنه يبين يعني رفق نبينا عليه الصلاة وعنايته بالأطفال والصبيان والعيال جميعا، بل كان إذا مر على جماعة منهم هو الذي يبدأهم بالسلام ويسلم عليهم، وكان يحادثهم أحيانا. والحديث الذي بعده: كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام، ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك. جلوسه وطعامه وأكله على الأرض هذا كله من باب التواضع، وإلا والله يعني لو طلب أو أمر لكان الصحابة جميعا في خدمته بأن يصنع له الخوان ويصنع له ما يوضع عليه الطعام وغيره، أو يجلس عليه من الكراسي والعروش وغيرها، ولكن هذا كله من باب التواضع. وحتى وكان يعتقل الشاة، واعتقال الشاة أي أنه يمسكها بين ساقيه، يمد يعني الساقين ويجيب الشاة يعني بين ساقيه وحتى يحلبها. وطبعا هذا الأصل أنه كان يعني من أمور أو من يعني أعمال الخدم يقومون بها والنساء، ولكنه كان هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فيجعلها بين ساقيه ويحلبها بنفسه، وهذا كله من باب التواضع منه وخدمة نفسه وأهله عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي بعد هذا عن قدامة بن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة. نعم، ركب البغلة وركب الحصان وركب الفرس، ولكن أيضا كما ذكرنا يركب الحمار. وهنا هذا كان في الحج، في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاءت في روايات أخر أنه كان في طريقه إلى المراجم، يعني من مكان يعني مسكنه وخيمته وقبائه كان يخرج إلى المراجم في منى، فكان يركب هذه البغلة. وهذه الألفاظ: لا ضرب ولا طرد ولا إليك، يعني ما كان يضرب أحد يمشي أمامه، مثل المواكب اليوم إذا جاء الموكب يجعلون يعني مجموعة من الشرط أو ممن يفسح ويفتح الطريق لصاحب الموكب فيضرب هذا ويدفع هذا، أبدا. يقول: رأيته على بغلته، ما فيه لا ضرب لأحد ولا طرد لأحد، ولا حتى يعني بالتلفظ بأن يقال إليك، يعني إليك أبعد، كل هذا ما يقال. أو مثل ما يقولونها في الحجاز: خشب خشب، يعني وخر ولا ترى بيجيك الخشب بيضربك الآن. هذا كله ما كان يعني لا أحد يصيح أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفسح له الطريق ولا يفتح له الطريق، ولا يضايقون من كان يمشي أمام نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يقال لمن أمامه تنحى أو إليك أو أبعد أو افتح أو افسح الطريق حتى يفتح الطريق أمام رسول الله. وهذا كله لا شك من تواضعه الجم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة،
حسن الله إليكم، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد أتى العذاب قوما، وتلا قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، أخرجاه في الصحيحين. قال: وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء.
نعم. أيضا هنا في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها تبين يعني هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في إظهار الفرح والسرور. ومن يعني حسن اختيارها وتوفيق الله عز وجل لها أنها ذكرت ما يكون منه في حال إظهار الفرح وأيضا ما يظهر منه في حال الخوف عليه الصلاة والسلام. فذكرت أنه ما كان يعني يرى يعني بجميع فمه وجميع ما يضحك به أو يظهر به الفرح والضحك والسرور، ما كان يرى منه ذلك أبدا. وهذا لا شك شأنه في سائر الأمور التوسط، فكان عليه الصلاة والسلام يضحك نعم، ولكن كان قليلا جدا، لأن الأصل في إظهار فرحه وسروره إنما هو التبسم، هذا الأصل إنما هو التبسم. بل ذكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ما رؤي ضاحكا وأنه ما كان يضحك، لكن جاء في بعض عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ذكروا ذلك أنه يكون أحيانا كما سنعرف. بل كان مثل ما قلنا الأصل أنه كان يبتسم، بل حتى إذا ضحك الصحابة وذكروا أمورا ويكون منهم الضحك فكان يشاركهم عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن بعض الصحابة أنه يعني إذا وجد ضاحكا، وهذا معناها هذه تدل وكناية عن القلة، يعني إن كان ولا بد في مشاركة الضحك لغيره فيضحك، ولكن يكون ضحكه خفيفا ودون قهقهة، يعني مهم مثل عندنا نسأل الله العافية والسلامة. وقد يقول الصحابي وقد يسمعه القريب منه جدا، يعني الذي يسمع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون قريبا جدا، قريبا جدا منه عليه الصلاة والسلام. وأما البعيد يقول أبدا، فما كان يسمع شيئا أبدا، فيضحك بصوت خفيف أحيانا في باب المشاركة كما ذكروا. وأما الأصل فهو التبسم في وجوه أصحابه وجلسائه، وهذا من كمال يعني حسن خلقه وحسن المعاشرة وتواضعه، فيلقى الناس بوجه مشرق طلق مبتسم دائما. نعم، بغية إدخال السرور على جلسائه وأصحابه ومن كان معه، وإظهار الرغبة في الاستماع إليهم ومشاركتهم في أحاديثهم وفي أفراحهم وإظهار سرورهم وإظهار الأنس بمجالستهم والتفاعل معهم وملاطفتهم عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا يعني كما ذكرت يعني من حسن قول عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن ذكرت يعني حاله وهديه في إظهار الفرح والسرور والتبسم والضحك، ذكرت أنه كان إذا رأى غيما رأى الغيم أو الريح عرف في وجهه، أي عرف في وجهه بما يظهر منه إظهار الخوف والكراهية من هذا الأمر الذي هو الريح التي تكون يعني نوعا ما قوية، وكذلك الغيم بمجرد ما يراها يعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام. فاستغربت عائشة، لأن الناس كانوا يستبشرون إذا جاءت الريح هذه وجاء الغيم، والريح مع خاص عند تزامن الغيم مع الريح يعني يرجون أنه يكون أو ينقل لهم المطر والماء والخير الكثير. فقالت عائشة ما قالته من حال قومها وأهلها، أن الناس تفرح والناس كذا وترجو المطر، فهذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام، وفيه يعني أصل عظيم وقاعدة جليلة جدا، وهو تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء. يعني ما كان الناس يعني يرونه باب رجاء كان نبينا عليه الصلاة والسلام يراه باب خوف. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا كما ذكرنا يعني هذا هديه وهذا سمته، نعم في باب الترغيب وباب الترهيب لا شك أنه يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، فالعبد لا شك بين الخوف وبين الرجاء. في تحريك القلب في علاقته مع ربه وفي الدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى ورجاء الخير ودفع الشر عنه وعن غيره. ولا شك أن الخوف هو الأصل في التقديم، هذا يعني هذا المستفاد من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الأصل في العبد أنه دائما يقدم الخوف وليس الرجاء، وخاصة في حال الصحة كما ذكروا والقوة والعافية بغية الإحسان، لأنه إذا قدم الخوف كما يقولون من خاف شيئا اتقاه، الخوف يدعو إلى التقوى، الخوف يدعو إلى الإحاطة، الخوف يدعو إلى الانتباه، فيدعو إلى الإحسان ولا شك، بغية الإحسان في العمل والإعداد والاستعداد والتوبة، فتغليب جانب الخوف هو الأصل وهو المقدم ولا شك. وكذلك أن يعني يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يتدبر أحواله وأعماله، فيسلك بنفسه وقلبه وجوارحه طريق الإحسان والإتقان، ويجاهد نفسه يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. وأما الرجاء، نعم الرجاء عندنا ولله الحمد، احنا دائما أمرنا يتردد كما ذكروا بين الخوف وبين الرجاء، ولكن الرجاء لا يركن إليه غالبا أبدا، ولا يركن إليه إلا في حال الضعف، في حال الضعف نعم يركن إلى باب الرجاء في علاقته مع ربه تبارك وتعالى، وحال المرض وحال الإقبال على الله تبارك وتعالى. لما؟ قالوا لدفع الجزع ودفع اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، في حال القوة، حال الصحة، حال العافية لا يقدم الخوف، وأما عند المرض وعند اشتداد الأمر وعند دنو الأجل لا شك يغلب جانب الرجاء. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة، قال نعم يا عائشة وما يؤمنني أن فيه العذاب، نعم الريح من الله تبارك وتعالى قد يكون في باب الرجاء وقد يكون في باب الخوف مثل ما قلنا، فالأمر إذا كان متساويا في الخوف والرجاء نبينا صلى الله عليه وسلم كان يغلب جانب الخوف وليس جانب الرجاء. قال لقد عذب قوم بالريح، ونعرف هذا، وقد أتى العذاب قوما، ثم قرأ الآية أي بالغيم، ويعني ما ظنوه أنه عارض يعني مستقبل أوديتهم الماء والمطر والخير، كل هذا استعملها الرب تبارك وتعالى مع أقوام في تعذيبهم وفي هلاكهم والعياذ بالله. وأيضا يعني من الأمور التي تذكر يعني في هذا الباب كما ذكرت جانب الخوف والرجاء، وهذا أصل عظيم جدا في علاقة العبد مع ربه، بل هي من أعظم محركات القلوب كما ذكروا، يعني اللي يحرك قلب العبد في الطاعة والإحسان والإتقان الخوف والرجاء. وطبعا عندنا أمر ثالث وهو الحب لله تبارك وتعالى، والحب من أعظم محركات القلوب ولا شك، ثم في المرتبة الثانية الخوف، وفي المرتبة الثالثة الرجاء، هذه هي كلها محركات القلوب الثلاث التي يعني ثبتت في نصوص كثيرة وحددها وبينها العلماء. لا شك الحب أعظمها، لأنه كما يقولون لا يتعلق بحال ولا بوقت ولا يعني أمر، يعني من أمور لا الرياح ولا الغيوم ولا المخاطر ولا غيرها، ولا بحال الصحة والقوة أيضا. الحب أمر دائم، الحب يقتضي الطاعة، يقتضي الخضوع، يقتضي الانقياد، يقتضي الذل، يقتضي الانطراح بين يدي الله. ثم بعد ذلك باب الخوف والرجاء كما ذكرنا، في حال الصحة والقوة يقدم الخوف، وفي حال الضعف والإقبال على الله تبارك وتعالى والمرض وغيره يقدم يعني باب الرجاء. وأيضا قصة أخرى ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهي مشهورة، قصة عندما كسوف الشمس التي حصلت في أيامه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا خير شاهد وخير دليل على يعني ما ذكرناه في باب الخوف والرجاء، وما يجب على العبد يعني أن ينظر فيه في سنن الله تبارك وتعالى في هذا الكون، أما الالتفات في مثل هذه الأمور كلها الرياح والأمطار، اليوم من قبل شهر يعلمونك أنه بيجي الريح وبيجي الغيم وبيجي كذا وبيجي الكسوف وبيجي الخسوف، لذلك صارت يعني هذا الأمر وتحريك الناس في هذا الباب يعني ليه؟ لأنهم ارتبطوا بهذه العلوم المادية وبهذه الحسابات الفلكية، فلا ينظرون إليها على أنها يعني من السنن التي يغيرها سبحانه وتعالى، وقد تكون في هذا الباب باب الرجاء أو قد تكون في باب الخوف والتعذيب منه سبحانه وتعالى. الشاهد كسوف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول الحال التي وقعت قطعا على طول فزع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حصل النداء للتجمع للصلاة فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في الروايات أنه أطال الصلاة كثيرا. الإطالة في الصلاة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، بل وأطال في ركوعها وسجودها كثيرا، وكان في السجود كما يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه جعل وكان ينفخ كثيرا ويبكي. أعلم الخلق بسنن الله تبارك وتعالى هو محمد، ومع ذلك أطال البكاء كثيرا في صلاته، في صلاة الكسوف، وكان يقول في بكائه وسجوده ودعائه: اسمع يا عبد الله وتدبر. وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ هذا وعد من الله عز وجل، كما جاء في القرآن أنه لا يعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو فيهم، وهو حي بين أظهرهم، وهذا هو الأمان، يعني هذا أمان من الله تبارك وتعالى وضمان من الله جل وعلا بالأمن والأمان لهذه الأمة في حياة نبيها عليه الصلاة والسلام. الدعاء الثاني: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ثم يسمعونه يبكي ثم يقول: ونحن نستغفرك. تدبر يا أخي على الرغم من وعد الله تبارك وتعالى الأول ووعده الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي ويقدم الخوف على الرجاء، وإلا الوعد إذا جاء الوعد يدعو إلى ماذا؟ إلى الرجاء، والله لم يلتفت إلى الرجاء أبدا عليه الصلاة والسلام. وهذا تعليم للأمة، هذا تعليم. احنا اليوم عندنا كسوف الشمس هذه كلها اصبحت من الامور التي لا تحرك فينا طرفا ابدا، لا تحرك فينا شيئا ابدا. العله مثل ما قلنا والله تقديم العقل وأعمال العقول وأعمال هذه الدراسات المادية والحسية، بل كأنها يعني من الأمور الطبيعية التي لا يتعلق بها لا خوف ولا رجاء. وانظر إلى حال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ربي ألم تعدني ألا تعذب وأنا فيهم، هذا واحد، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ثم يبكي ويقول ونحن نستغفرك، يعني ها نحن نستغفرك، يدفع عذاب الله تبارك وتعالى الذي مظنون، لا شك أن العذاب هنا مظنون، بل بعض الناس يساوي فيه بين الرجاء وبين الخوف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو. ثم الشاهد يقول الصحابة لما انتهى من صلاته انجلت الشمس، فرجع الأمر ورجعت السنن الكونية من سنن الله تبارك وتعالى على ما هو معلوم ومعروف عندنا، فقام وحمد الله وأثنى عليه، وذكر بعد ذلك أن يعني تنبيه للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم لما رأوا الشمس يعني ربطها بعضهم بموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشمس إذا حصل لها الكسوف هذا دليل على موت أحد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصحيح هذا المعتقد وتصحيح هذا الأمر، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تبارك وتعالى، وفي رواية فافزعوا إلى الاستغفار. هذا احنا اليوم ايضا مثل ما قلت كسوف الشمس، يجي الواحد يصور ويجي الواحد يسوي، لا تحرك فينا ولا تدعونا إلى الاستغفار ولا إلى ذكر الله تبارك وتعالى. فيا عبد الله صحح لهم الاعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى يعني عنايته بأصحابه وأمته عليه الصلاة والسلام، أيضا دعاهم إلى الاستغفار ودعاهم إلى الإكثار من الاستغفار عند هذه الأمور وعلى باب الإطلاق أيضا، وأيضا تغليب وتقديم الخوف عند تردد الأمر بين الخوف وبين الرجاء، وعند تغير الأحوال والسنن الكونية، سنن الله تبارك وتعالى متى ما تغيرت، هذا باب عظيم للإكثار من الاستغفار ودعاء الله تبارك وتعالى والرجوع إليه. وأما تفسيرها وتبريراتها الفلكية والعقلية والمادية هذه هي التي ضيعت الأمة. ثم أيضا العلم، في هذه فائدة عظيمة جدا، العلم بأن في الأمة أمانان، طبعا أمان وهو وجود النبي، وهذه ليست ليس لنا فيها حظ، هذه كانت حظ من؟ حظ الرجال، حظ من؟ حظ من؟ حظ الرجال يا عبد الله، والرجال انقضى عهدهم، الرجال انقضى عهدهم. رحمة الله على شيخنا تقي الدين الهلالي، كان يغضب إذا ذكر أحد الناس في هذا الزمان ووصفهم بماذا؟ بأنه رجل، يقال ذاك رجل، انظر يقول لا تقل رجل، ما هنا رجل، قالوا كيف يا شيخ؟ قال نحن ذكور، قل ذكر، قل ذكر. الرجال ماتوا، الرجال هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا طيب قال نحن نعم، بمقدار ما فينا من متابعة الصحابة والاقتداء بهم بمقدار ما فيك من الرجولة. شوف كم فيك من متابعة الصحابة، 50%، إذن 50% رجل و50% إيش؟ ذكر يا عبد الله. الرجال هم أولئك القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندنا أمان ثاني، الباب الثاني في الأمان، وهو الاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى. نعم، فالأول حظ أولئك القوم فكان لهم أمانان ولا شك، أما نحن ما عندنا إلا أمان واحد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أيضا في حديث الأعرابي الذي جبذ النبي عليه الصلاة والسلام وشد معه مثل هذه الشدة وهذه لم تكن مستغربة على الأعراب، لأنهم هكذا كانوا يتعاملون، وما كانت عندهم يعني باب التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، بل عندهم نوع من الجرأة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون مجيء الأعراب، لأنه إذا سأل يطلع اللي بقلبه كله، ما عنده شيء، فكانوا يحبون مجيء الأعراب ومواجهتهم للنبي وسؤاله. ولكن انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، على الرغم من هذه القسوة وهذه الشدة من هذا الأعرابي وأيضا الجلافة في الطريقة، أعطني مما أعطاك الله، يقول أعطني من اللي عندك، من هذا ما هو مالك، هذا مال سبحانك ربي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وضحك معه وتبسم في وجهه، ثم أمر له بالعطاء. هكذا كان يقابل السيئة بالحسنة والإحسان حتى عند الشدة، فضحك ثم أمر له يعني بالعطاء. نعم اقرأ يا شيخ.
قال: وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفي رواية أخرى صحيحة: كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون ويتبسم. قال: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: وسألها الأسود ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. ومن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أنه قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان يعمل في بيته، فقالت: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته،
عليه الصلاة والسلام. أما هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والذكر، فكما جاء هنا في هذه الرواية، ويعني مما اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، أنه كان إذا صلى الفجر يبقى جالسا في مصلاه، يتربع، يجلس، يغير الهيئة، يغير الجلسة، نعم، ولكن يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس، فإذا يعني طلعت وكانت حسنة، يعني مو بأول ما تطلع، وإنما إذا ظهر حسنها، فيصلي ثم بعد ذلك يقوم، وأحيانا يقوم ويصلي في البيت عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا هديه، يبقى جالسا يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس. وهذه من الأمور التي يجب يعني على طلاب العلم وعلى متبعي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتنوا بهذا الذكر بعد الفجر، ذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الفجر وعدم النوم. نعم، وجاء عن جابر كان إذا صلى الفجر تربع حتى تطلع الشمس حسناء، بل رغب النبي، يعني هذا من فعله وحاله، بل أيضا رغب وحث الصحابة على ذلك، فقال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس، وفي رواية: ثم بقي في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، كانت له أجر حجة وعمرة. سبحان الله، أجر حجة وعمرة تامتين تامتين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك يعني باب عظيم، باب للأجر والثواب العظيم وذكر الله، بل والتحصن وغيرها، كلها في هذه يعني هذا الوقت. وبورك لأمتي في بكورها، كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت، وأوصى بصلاة الضحى كثيرا عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، يقول: لا أدعهن حتى أموت. ما هي الثلاث؟ قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، ما ينام إلا قد أوتر. نعم، لأنه أحيانا ممكن تنام تقول أني بعدين تصحى وما تصحى، ما يأخذك يعني الشيطان في النومة هذه والعياذ بالله. نعم، وجاء عند مسلم، هذا في البخاري، وعند مسلم حديث عظيم جدا، يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سبحان الله، يعني كم عدد المفاصل والعظام؟ يقولون فوق 360، ما أدري اللي عنده كم عدد المفاصل والعظام في جسم الإنسان، يقولون نحو من 360 مفصلا وعظما من العظام في جسمك يا عبد الله. على كل جزء من هذه الأجزاء من العظام صدقة واجبة عليك ما دمت حي. واحد يقول وين نقدر 360 في اليوم؟ وفي كل يوم كل ما تصبح وانت معافى الواجب عليك إخراج كم صدقة؟ 360، قل 350، قل 300 يا عبد الله، يمكن العظام اليوم قلت في الناس ما هي مثل قبل. فيقول بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة. الله أكبر، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. باب الصدقات كثير، ولكن شوف النهاية وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويجزئ عن ذلك كله، يعني يسد عنك 360 صدقة. إيش؟ قال: ركعتان يركعهما من الضحى. لذلك نقول يعني ما ينبغي لعاقل حريص أن يترك ركعتي الضحى. نعم، وهكذا كان يعني عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيها أنهم كانوا يضحكون فيذكرون بعد ما يصلي وبعد ما كذا يتذاكرون بعض الأمور، بعض أمور الجاهلية، يضحكون وأحيانا يقولون الشعر وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام، يشاركهم في هذه الأمور. وأيضا قال: كان طويل الصمت، ولا ما قرأنا هذه؟ نعم، طويل الصمت قليل الضحك، ويتناشدون الشعر ويذكرون المواقف التي يعني فيها الفرح والسرور والضحك بالنسبة لهم، فكان يشاركهم بالتبسم عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة أنه أيضا كان يعمل في بيته، سبحانك ربي، يعني مهنة الأهل وأمور العائلها، ما هو إذا دخل البيت كأنه أسد والعياذ بالله، أريد الناس تقوم بخدمته، الصغير والكبير والخادم والمرأة والزوجة، بل بعض الناس حتى الأم والعياذ بالله مصيبة. فالشاهد هذا كله كما ذكرنا من شدة تواضعه وعدم التفاته والله إلى الدنيا وزينتها وراحتها، كما مر معنا حلب الشاة وخدمة النفس والتواضع، بل يقولون أنه ما أراد شيئا في بيته إلا قام بنفسه. يعني هذا الماء يقوم ويجيب الماء هو بنفسه، ما يقول والله طولني الماء اللي عندك، لا، ما أمر أحدا أن يمد له شيئا من حاجته لا في بيته ولا في غيره، بل يقوم بنفسه ويأخذ حاجته النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى مكانه، بل يقوم أيضا في بخدمة الأهل وخصف النعل وخياطة الثوب والعمل والمهنة يعني داخل البيت، وهذا كله من التواضع منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وروى الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعور أنه قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. قال: وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عنه البخاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا حتى مضى لسبيله،
حتى مات عليه الصلاة. نعم.
وعنها أنها قالت: كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم يمر بنا الهلال، والهلال ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء، إلا أنه حولنا أهل دور من الأنصار، فيبعث أهل كل دار بفريزة شاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن، أخرجاه في الصحيحين. قال: وفي صحيح البخاري قال أنس: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا أري شاة سميقا بعينه قط. قال: وفي صحيح البخاري عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، ولا في سكر رجة، ولا خبز له مرقق، فقيل له: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. قال: وفي صحيح قال: وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب وذكر ما فتح على الناس، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال: وفي صحيح البخاري عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإنهم يومئذ 9 أبيات.
نعم. هذه الأحاديث في هديه عليه الصلاة والسلام في عيشه ومعاشه وطعامه وزاده عليه الصلاة والسلام، فكما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما شبع، سبحان الله، 3 أيام تباعا، يعني 3 أيام متتاليات يشبع فيها من خبز البر. لا، طبعا خبز البر هو المرقق، ما هو مثل خبز الشعير. هذه أنعم وأطرى، ويعني فيه نوع من الرقة ويعني حسن الطعام. وكذلك ذكرت إذا 3 أيام ما شبع من خبز بر، أحيانا تقول الهلال والهلال، يعني الشهر والشهرين والثلاثة كما في بعض الروايات، لا يوقد نار في بيت محمد، في بيت من بيوت محمد، معناها الطبخ، مهنة طبخ، لا عيش ولا لحم ولا دجاج ولا خضار ولا غيره، يا عبد الله ما يوقد نار أبدا. وش طعامهم؟ أبد طعامهم التمر والماء، وفي بعض الروايات الأسودان. وكان بعض دور الأنصار يبعثون بفريزة يعني أغنامهم من اللبن، من الحليب، فكان يشربها عليه الصلاة والسلام، يعني ذاك إما التمر مع الماء، ولا التمر مع ذاك اللبن الذي جاء به من بيوت بعض الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وهذا كما ذكرنا هذا هديه في عيشه كفافا، وهذه كان يدعو الله عز وجل بها، بل كان يعني ينعم بها عليه الصلاة والسلام، لأن مثل ما قلنا والله الدنيا ما كانت همه، همه وعنايته الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى، لذلك لم يلتفت إلى شيء من أم لا طعامها ولا ثيابها ولا مراكبها ولا شيء، ولا الفرش ولا غيرها، لم يلتفت إلى ذلك شيء من يعني إلى شيء من ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام. فكان يتناول من الطعام ما يكفيه ويسد بلغته، هذا معنى الكفاف، يعني ما يكفيه ويسد عنه ألم الجوع، ويتمكن من القيام ومن الأعباء التي يريدها. وقالت عائشة كما في البخاري ومسلم أنهم لا يوقدون النار في آل محمد، في بيوت آل محمد، شهرا وأكثر، وكان طعامهم التمر والماء، بل حتى التمر أحيانا يا عبد الله والله ما كان يجده أو كان ما كان يملأ به بطنه، بل ما هو التمر حتى الدقل كما ذكروا، يعني وهو النوع الرديء جدا القديم اللي يعني معتق من التمور التي خزنت وطاف عليها الحول كله وهو الرديء منه، بل أحيانا على كل هذا والرداء والتمور وغيرها كان أحيانا يطوي جوعا عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أنس وعن أبي طلحة أنهم جاءوا، رواية أنس وأبو طلحة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون، جاعوا وتعبوا وما حصلوا شيء، فيعني كل واحد منهم قال له عقله نروح وين؟ عند النبي، ما لهم ملجأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا كشفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله، يعني شال الغطاء هذا الثوب اللي هنا، وإذا كل منهم قد ربط حجرا على، وهذه كانت طريقة العرب، إذا الجوع جاء وما وجد يضغط بيده بين فترة وفترة يضغط على بطنه، إذا راح ألم الجوع راح، ما راح واستمر الجوع فيربط حجرا ويخلي الحجر إيش مربوط على طول، يربطه ويبقى على بطنه لأنه معناها الجوع استمر فترة طويلة ما كان يعني يروح ويجي الألم. فكشفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ كل منهم قد ربط حجرا على بطنه وشده كما تفعله العرب إذا اشتد الجوع ولم يكفي فيه الضغط بالأيدي كما هو معلوم عندهم على البطون. فجلسوا، وطبعا لا شك هذا أنس وهذا أبو طلحة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطن نفسه، هذا قبل أن يأتوا، قبل أن يدخلوا فعله عليه الصلاة والسلام، يقول فرفع عن بطن نفسه فإذا قد ربطه بحجرين اثنين، حجرتين على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وشدها شدهما على بطنه بأبيه وأمه ونفسه. والله ما كان يلتفت إلى الدنيا أبدا يا عبد الله. ويكفي مر معنا في الدروس السابقة أنه خير أن يكون ملك النبي، ملك النبي أو عبد الرسول، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وكذلك الرجل الذي افتعدت فرائصه أمامه لما كلمه قال هول أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، وين رايح أنت؟ وكذلك سيأتي أنه قال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وتدبر يعني ما ذكره هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما رأى ما هو ما أكلها ما هو ما شبع منها إلا ما رآها بعينيه عليه الصلاة والسلام، ما رأى خبزا مرققا يا عبد الله، ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، وكذلك ولا أري شاة سميطا، يعني شاة مشوية. كان الأغنياء من العرب يجيبون الشاة كاملة مشوية ويحطونها. النبي صلى الله عليه وسلم هذه لم يرها بعينيه، فضلا عن أن توضع أمامه فيأكل منها. وشوف أنت اليوم المفاتيح اللي تحط لك يا عبد الله، بل تعدينا مفاتيح الغنم، رحنا على مفاتيح القعدان يا شيخ والحواشي، تجيبوا لك الحاشي كامل مشوي مطبوخ على إناء وصينية واحدة. نسأل الله العافية، وإنا والله لله وإنا إليه راجعون. ومما جاء في السنن أنه ذات يوم خرج أبو بكر من بيته، يوم خرج من البيت في ساعة لم يكن يخرج فيها الناس من بيوتهم، فخرج من البيت فلقي النبي عليه الصلاة والسلام، شافوا هذا النبي قد خرج قبله فتحدث، ثم وهم يتحدثون وإذ عمر بن الخطاب أيضا قد خرج من بيته في تلك الساعة، فسأله رسول الله ما الذي أخرجك أنت، تعال أنت يا عمر، أنت شل مطلعك يا عمر؟ فقال والله ما هو إلا الجوع. النبي أبو بكر وعمر في ساعة الأصل أن الناس ما تخرج فيها من شدة الجوع، وكل منهم بلا اتفاق حتى التقوا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذ هذا حالهم، فقال رسول الله وأنا والله قد وجدت ذلك وأبو بكر كلهم، طمنوه أنه ما أنت لحالك يا عمر، أي الجوع والحاجة إلى الطعام. ثم انطلقوا وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ننطلق إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، رجل من الأنصار كان قد أغناه الله تبارك وتعالى وأنعم عليه كثيرا، صاحب نخل، صاحب غنم، صاحب مزرعة. فدخلوا عليه ورحب بهم كثيرا جدا، فأكلوا من الرطب ومن التمر، ثم ذبح لهم شاة يا شيخ وقطعها وأتى فذبح لهم وأكلوا جميعا. وفيه أنه قال لهما، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. الكلام لمن؟ لأبي بكر وعمر. وهذه كم ليلة مرة ونحن نرفل في مثل هذا الطعام في كل يوم وليلة. قال ظل بارد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ورطب طيب، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، ثم قرأ لتسألن يومئذ عن النعيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الخطبة، وهذا كان في زمن عمر، هذا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وطبعا نعرف أنه يعني حال الدنيا وحال الصحابة والغنى والوفرة كانت في زمن عمر على خلاف ما كان في زمن أبي بكر وزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يبكي وذكر يعني هذه القصة، وحق له ذلك ولا شك. يقول أنه رأى الرسول، يعني اليوم فتحت الدنيا والأمور نرفل فيها، ورأيت النبي تلوى يومه من الجوع، ما يجد من الدق مثل ما قلنا رديء التمر، ما لا يجد ما يملأ به بطنه. بل عمر بكى كثيرا، كما يعني تعرفون لما جاء بالكنوز، كنوز كسرى وقيصر، وحق له والله أن يبكي، حق له أن يبكي. يعني أخبروه أن الكنوز جات وأن القافلة وصلت المدينة وعليها الذهب والفضة والتيجان والغنائم من بلاد فارس ومن بلاد الروم. فتحوا فارس وفتحوا الروم يا شيخ، رجال ولا ما هم رجال؟ فهو عمر يقول لهم طيب خلوها، خلى إلى أن امتلأ المسجد وما حول المسجد. يوم جاء عمر وشاف كل هالذهب والأموال بكى يا شيخ، الأمة كلها في فرح وسرور. وعمر لما رأى بكى، قال وتبكي في مثل هذا يوم فرح؟ هذا عيد الآن ولا لا؟ عيد النصر وعيد يقولون أعياد، وعمر يبكي لماذا؟ تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤت بهذه الأموال، وهو خير مني ومنكم ومن ملء الأرض خلقا يا عبد الله. ومات أبو بكر الصديق وهو خير مني ومنكم ولم يؤت بهذه الأموال. قال والله أخشى أن نكون، شوف الخوف والرجاء يا عبد الله، تذكر تذكر، تفرح ولا تخاف؟ قال والله أخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. يعني من؟ يعني الكفار. الكافر إذا أحسن في الدنيا وعد الله تبارك وتعالى في القرآن أنه يعجل له نظير إحسانه ونظير فعله الخير، يعجل له الحسنات وين؟ في الدنيا، لأنه في الآخرة ما له نصيب. وعمر يقول أخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. نسأل الله العافية يا عبد الله. يبكي عمر في مثل هذا اليوم يا عبد الله، وكذلك جمهور الصحابة يا عبد الله. هذا عتبة بن غزوان أرسله عمر إلى الغزو والرباط والثغور بعد ما فتحوا العراق وفتحوا الشام وفتحوا فارس، أرسلهم ثم عاش زمنا. واسمع ما يقوله عتبة بن غزوان، يقول لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول ما لنا طعام إلا ورق الشجر. وذكر أنه تقرحت منهم الأفواه من هذه الأوراق، ورق الشجر والناشف والعود، هذه هنا تقرحت يا شيخ، ما عندهم إلا ورق الشجر. وذكروا أكثر من هذا أنه كان الخروج اللي يخرج منهم مثل إيش؟ مثل بعر الغنم يا شيخ، هكذا من شدة الجوع يا عبد الله. يقول ما لنا طعام إلا حتى تقرحت أشداقنا. نعم، وذكر مثل ما قلنا الخروج وغيره. ثم يقول وأما اليوم، يقول فما منا من أولئك السبعة يقول ما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. تذكر السبعة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عبد الرحمن بن عوف، زاره جماعة في بيته، في بيته، فجيء له بقصعة صحفة صغيرة فيها خبز ولحم، خبز ولحم، فلما وضعت بكى، بكى عبد الرحمن وبكى، أنا يبكيك، فقال مات رسول الله ولم يشبعه وأهل بيته من خبز الشعير، مو من خبزنا هذا مع اللحم، فلا أرانا يقول أخرنا لما هو خير لنا. إذن أخرنا يراد بنا الشر يا عبد الله. هكذا والله كانوا، وجل الصحابة وجمهور الصحابة كانوا على هذا، بكاء وخوف وصدق، مخافة من الله تبارك وتعالى وما يترتب على بسط الدنيا وسعة الأرزاق، وحزن وكمد لم إذا تذكروا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام وحال من سبقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. نعم يا شيخ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعم. الحديث الذي بعده صح البخاري عن أنس أنه مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى إلى النبي يعني جاء شيء من الرزق فقال أوديه وين؟ عند النبي محمد. ما هو؟ قال خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة اليوم ما حد هذه الإلية كانوا يقطعونها ويعني ينشفونها ويطبخونها في الزيت ولا في كذا ثم يخزنونها يا عبد الله تكون هي مثل الإيدام مع الخبز أكل. وكونها سانخة معناها قديمة جدا لأنها إذا تعتقت يتغير لونها ويتغير يطلع لها رائحة أيضا. هذه الأمر الذي أصبح بهذه الحالة وداها أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أقل الطعام وأيسره. أقل الطعام هو خبز الشعير مع الإهالة إذا تغير لونها وريحها وأخشن الطعام. نعم. وهو مثل ما قلنا شحم الإلية. وكذلك يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وإنهم يومئذ تسعة أبيات. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني يستدين من جاره اليهودي فيأخذ منه الشعير ويرهن درعه عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. والدرع معروف ما يستعمل في الحروب. وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم سبعة دروع يا عبد الله. واحد يمكن يقول ليش؟ هذا دليل على أنه التوكل أيضا يريد بذل الأسباب يا شيخ. بذل الأسباب ولا شك بل هو جزء من التوكل. ما في توكل على الله عز وجل إلا ببذل الأسباب الحسية والمادية. الشاهد من قلة الطعام يرهن درعه عند اليهودي. وفي هذه المرة هذه الرواية عن أنس أنه يعني أخذها في 20 ويقال في 30 صاعا من شعير وزعها على بيوته كلها النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك ربي. والدرع عند اليهودي. ثم بقي الدرع نحو من سنة كاملة يا عبد الله. يعني سنة كاملة نبيك ما عنده قيمة 30 أو 20 صاع حتى يعطيها لليهودي ويسترجع درعه يا شيخ. بل بقي الدرع كذلك حتى أيام أبي بكر. واللي أخذ وخلص الدرع من اليهودي من؟ أبو بكر الصديق دفعها لليهودي واستعاد درع النبي من هذا اليهودي يا عبد الله. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما فراشه كما تقول عائشة فراشه من الأدم واللي هو الجلد المدبوغ، نعم، وحشوه الليف، الليف اللي كان يقطع من النخيل، شايفين الناشف جدا، هذا حشو فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني المفروض أنه ألين شيء يعد، يعني ألين ما عند الإنسان يحطه حق إيش؟ حق الفراش، لكن هذا كان فراش نبينا، وهذا يعني هو الذي يملكه النبي عليه الصلاة والسلام، جلد مدبوغ حشوه الليف والعياذ بالله الذي يستخلص من جذوع النخل. نعم اقرأ يا شيخ.
الإقامة.
ها؟
الإقامة.
تبي تصلون؟
بعد الصلاة.
طيب.